ذكرنا فيما سبق أنه وقع الكلام في الجهة الأولى من البحث في صيغة الأمر عن مفاد صيغة الأمر، وذكرنا أن هناك عدة آراء في تحليل المعنى المستعمل فيه في صيغة الأمر. وصل الكلام إلى الرأي الثالث وهو الصحيح، من أن معنى صيغة افعال هو النسبة البعثية أو النسبة الطلبية، وبيان ذلك أن النسبة تارة تكون نسبة تامة وأخرى تكون نسبة ناقصة، والفارق بين النسبة التامة والنسبة الناقصة هو أن المضمون المستفاد من العبارة إما أن يكون مضمونا أفراديا لا يحسن السكوت عليه، وإما أن يكون مضمونا تركيبيا يحسن السكوت عليه. فالأول نسبة ناقصة والثاني نسبة تامة. مثلا تارة يقول المتكلم، تارة يقول المتكلم جالس في الدار أو جلوس في الدار، وهذا المضمون يتلقاه الذهن مضمونا أفراديا يحتاج إلى خبر، أو أن يقول الجالس في الدار فيحتاج إلى أن يضم إليه الجالس في الدار زيد، أو جلوس في الدار مطلوب. وأما إذا قال المتكلم في الدار جالس أو في الدار جلوس، فإن الذهن يتلقى المضمون مضمونا تركيبيا لا يحتاج إلى خبر، لا يحتاج إلى إضافة عنصر، أي في الدار يوجد جلوس أو في الدار يوجد جالس، يعني يوجد إنسان جالس. فالفارق بين النسبة التامة والناقصة ما يتلقاه الذهن من الكلام، فإن تلقى مضمون الكلام كمفهوم أفرادي يحتاج تتميمه إلى خبر فالنسبة ناقصة، وإن تلقاه مفهوما تركيبيا لا يحتاج إلى ضميمة خبر فهو نسبة تامة. ولأجل ذلك نقول بأن المستفاد من صيغة افعال النسبة البعثية التامة، فإن المستفاد من قوله اذهب نسبة الذهاب إلى المبعوث وهو المخاطب والمبعوث إليه، وهي نسبة تامة يحسن السكوت عليها ولا تحتاج إلى إضافة. ولذلك متى تلقى العبد صيغة افعل من مولاه لم ينتظر ضميمة عنصر آخر كي يكون في مقام الاستجابة والامتثال. فالصحيح كما ذكر شيخنا الأستاذ قدس سره وغيره من أن مفاد صيغة افعل النسبة البعثية التامة، فإن البعث كما يكون بعثا تكوينيا كما لو دفع بإنسان إلى الأمام يكون بعثا إنشائيا تشريعيا، وذلك عن طريق صيغة إفعال. تم الكلام في الجهة الأولى وهي تنقيح معنى صيغة إفعال. الجهة الثانية، قد ورد في اللغة العربية استعمال صيغة إفعال في عدة معاني، منها استعمالها في التهديد كما في قوله تعالى اعملوا ما شئتم، أو في الإنذار كما في قوله تعالى قل تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، أو في التسوية كما في قوله تعالى اصبروا أو لا تصبروا وعلى حد سواء، أو في التمني ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأفضلي ونحو ذلك. فهل يعني ذلك أن المستعمل فيه متعدد، أم أن المستعمل فيه واحد والدواعي متعددة ومختلفة باختلاف الموارد؟ فنذكر هنا ثلاثة آراء، أهم الآراء. الرأي الأول ما ذكره صاحب الكفاية قدس سره من أن المستعمل فيه واحد وهو النسبة الطلبية، ففي جميع موارد صيغة افعال المعنى واحد وهو النسبة الطلبية، ولكن الدواعي مختلفة، إذ تارة يكون الداعي لذكر صيغة افعال هو البعث والمحركية فتكون صيغة افعال مصداقا للأمر، وتارة يكون الداعي لاستعمال صيغة افعال التهديد فتكون الصيغة مصداقا للتهديد، وتارة يكون الداعي لاستعمال الصيغة التمني فيكون ذكر الصيغة مصداقا للتمني وهكذا. ولذلك تختلف الدواعي من دون أن يختلف المعنى المستعمل فيه، وتعيين أي داع من الدواعي إنما يستفاد بالقرينة خاصة كقرينة السياق ونحوها. وهذا يعني صاحب الكفاية يقول وهذا كما هو في صيغة افعال هو في صيغة الاستفهام أيضا، فإن الاستفهام معناه واحد وهو النسبة الطلبية للفهم. إنما الداعي للاستفهام ما هو؟ قد يكون هو الجهل كما في المخلوق، وقد يكون هو الاستنكار ألست بربكم، وقد يكون هو التقرير أأنت قلت للناس بل تخذوني وأمي إلهين من دون الله. فهذا من اختلاف الدواعي، وإلا المعنى المستعمل فيه صيغة الاستفهام واحدة. ولذلك نقد صاحب الكفاية على الشيخ الأعظم قدس سرهما أن الشيخ الأعظم في قوله عز وجل في آية النافر فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، قال لعله لم تستعمل في الترجي، إذ لا معنى للترجي في حقه تبارك وتعالى، بل إن لعل هنا بمعنى كون مدخولها محبوبا، أي أن الحذر محبوب لا أن الحذر مرجو، فإن الله لا يرجو شيئا، إذ الرجاء فرع الجاهل، والجهل مستحيل في حقه تعالى. صاحب الكفاية نقض عليه، قال لعل مثل صيغة الاستفهام مثل صيغة افعال، لعل مستعملة في سائر مواردها في النسبة الترجية، يعني في الترجي الإنشائي لا في الترجي الحقيقي، فلعل في جميع مواردها مستعملة في معنى واحد وهو إنشاء الترجي. أما الداعي لإنشاء الترجي قد يختلف باختلاف الموارد، فالداعي لإنشاء الترجي من المخلوق الجاهل، والداعي لإنشاء الترجي بالنسبة إليه تبارك وتعالى محبوبية العمل. فهذا من اختلاف الداعي لا من اختلاف المستعمل فيه، إذ الترجي الإنشائي ليس مستحيلا في حقه تعالى لأنه مجرد إنشاء، وإنما المستحيل في حقه تعالى الترجي الحقيقي، وهنا ترجي إنشائي بداعي المحبوبية وليس ترجيا حقيقيا. وما ذكره الآخوند متين لا غبار عليه. الرأي الثاني، ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره الشريف كما في المحاضرات من أن صيغة أفعال وضعت لإبراز ما يعتبره الإنسان في نفسه وما يعتبره الإنسان في نفسه يختلف باختلاف الموارد، فتارة يكون المعتبر هو اعتبار الفعل على ذمة المكلف كما في الأمر الحقيقي كقول المولى أقم الصلاة، وتارة يكون المعتبر في النفس التهديد، الإنذار، التعجيز، ويقوم بإبراز ما اعتبره في نفسه من تهديد أو تعجيز أو إنذار أو نحو ذلك. وتارة يا سيدنا يكون المعتبر الطلب التذللي من المولى، كما في قول العبد رب اغفر لي، فهنا أيضا إبراز لاعتبار، ولكن ليس المعتبر هو إيقاع الفعل على ذمة الله، وإنما المعتبر الطلب التذللي من المولى عز وجل. اعتبر الطلب التذللي ثم أبرزه بقوله رب اغفر لي. فالفارق بين الموارد ليس اختلافا في الداعي كما يقول به صاحب الكفاية، وإنما اختلاف في القيد، أي أن المستعمل فيه مختلف لاختلاف القيد، فإن المعتبر هنا إيقاع الفعل، والمعتبر هنا طلب التذلل، والمعتبر هنا التهديد أو الإنذار وما أشبه ذلك. ولكن للتأمل فيما ذكره مجال، وذلك بناء على مقدمتين: الأولى مراجعة الوجدان في الاستعمالات العرفية تشهد كما ذكر صاحب الكفاية بأن المستعمل فيه في تمام الموارد واحد وليس متعددا. هذه المقدمة الأولى مسألة وجدانية عرفية ما عندنا دليل عليها غير الوجدان. المقدمة الثانية إن بعض موارد صيغة فعل ليس فيها أي اعتبار، كمورد التمني والترجيه، فإن الإنسان يتمنى في نفسه ما في عملية اعتبار، هو يتمنى حقيقة مو مسألة اعتبار، أن الإنسان يتمنى حقيقة أن ينقضي الليل لأن الليل طويل، الليل في برج القوس طويل وهو في تلك الليلة مريض يريد أن ينتهي الليل بسرعة، فهو يتمنى حقيقة انقضاء الليل لأنه في عملية اعتبار، وقد أبرز التمني بقوله ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي، فهنا استعمل صيغة تفعل في إبراز التمني الحقيقي لأن هناك عملية اعتبار. أو مثلا في مقام الدعاء، فإن مقام الدعاء في قول المكلف أو العبد رب اغفر لي توجد عملية اعتبار، حتى اعتبار الطلب التذللي، وإنما هو في مقام سؤال حقيقي من الله بالمغفرة. إذن بناء على المقدمة الأولى أن المستعمل فيه عرفان واحد، وبناء على المقدمة الثانية أن بعض الموارد ليس فيها عملية اعتبار، تكون النتيجة أن المستعمل فيه ليس متعددا، وأن إقحام عنصر الاعتبار في المستعمل فيه بالنسبة لصيغة افعال مما لا وجود له في كثير من موارد استعمالها بلا تجوز ولا عناية. الرأي الثالث ما ذكره سيد المنتقى طاب ثراه في المنتقى في الجزء الأول صفحة 397 وبذرته يعني بذرة كلامه موجودة في كلام المحقق الإيرواني قدس سره في أصول الأصول وبيان كلامه في مطلبين. المطلب الأول هدم ما ذكره في الكفاية، والمطلب الثاني بناء رأي جديد. أما المطلب الأول وهو هدم ما ذكر في الكفاية فمحصله أن صاحب الكفاية قدس سره ذهب إلى أن المستعمل فيه الصيغة واحد والدواعي متعددة. فأشكل عليه سيد المنتقى بأن هذا أمر غير معقول، مو بس خلاف الوجدان، غير معقول. والسر في ذلك أن الداعي، ما هو الداعي؟ الداعي هو العلة الغائية، والعلة الغائية ما كانت سابقة على الفعل تصورا ومترتبة عليه خارجا، هذا هو الداعي. فعندما يقول الداعي عندي للذهاب إلى مصلى دار العلم حضور الدرس، فحضور الدرس سابق تصوراً على الذهاب مترتب خارجاً على الذهاب، هذا يسمى بالداعي. فنسأل في المقام هل الامتحان والتهديد هي سابقة تصورا على صيغة افعل مترتبة خارجا عليها كي تكون من قبيل الداعي؟ الصحيح عدمه. ولنذكر لذلك أمثلة، مثلا التمني عندما نقول استعمل المتكلم صيغة افعل بداعي تمني، فمعنى ذلك أن التمني سابق تصورا على افعل مترتب خارجا عليها، مع أن التمني أمر تكويني مستند إلى أسبابه الحقيقية لا إلى صيغة افعل. فإن الإنسان لأجل مرضه لأجل مشاكله يتمنى تمنيا حقيقيا في نفسه أن يزول الليل ثم يبرز تمني، فالتمني الحقيقي سبق صيغة أفعال لأنه مترتب عليها كي يكون لها من قبيل الداعي والعلة الغائية. ومن هذه الموارد أيضا الامتحان، فإن الامتحان على قسمين، امتحان في مقام الإطاعة وامتحان في مقام الفعل. قسم الامتحان إلى قسمين، القسم الأول وهو الامتحان في مقام الإطاعة، بمعنى أن لا غرض للمولى في أن تفعل، وإنما غرضه اختبار الإرادة فقط، ولذلك يكتفي منك بمجرد الحركة وإن لم تفعل شيئا. كما إذا قال لأب لولده اخرج من الدار وهو يريد أن يختبر إرادته، فبمجرد أن يتحرك للخروج من الدار يكتفي ويقول كفى، ثبت لي أن إرادتك إرادة الطوع والاستجابة. فهذا النحو الأول من الامتحان وهو الامتحان في مقام الإطاعة، الغرض من مجرد اختبار الإرادة. فإذا كان الغرض مجرد اختبار الإرادة فهو يترتب على صيغة فعل لا على استعمال صيغة فعل، بمعنى أن المولى حيث يعلم أن ولده يطيعه بمجرد أن يسمع كلمة افعل، حتى لو لم يستعملها المعنى المولى في أي معنى بل قالها مجرد لقلقة لسان، فيقول الأب لولده خرج، وهو لم يستعمل كلمة اخرج في أي معنى، ومع ذلك بمجرد أن نطقها وسمعها ولده تحرك. إذن الامتحان غرض لم يترتب حتى على استعمال الصيغة في معناها، بل ترتب على مجرد النطق بالصيغة ولو كان النطق لقلقة لسان. وكيف يقال بأن الامتحان داعي والداعي مترتب على استعمال الصيغة في معناها، بينما الامتحان هنا ترتب على مجرد النطق بالصيغة وإن لم يستعملها في معناها؟ فهو داع للنطق لا داع لاستعمال الصيغة في معناها. والنحو الثاني من الامتحان، دقق بقي كلمة واحدة وننهي. والنحو الثاني من الامتحان، الامتحان في مقام العمل والأداء. كما إذا كان الأب أو الأستاذ بالنسبة لتلميذه يعرف أن تلميذه مطيع، محتاج يمتحن في مقام الإطاعة، إنما لا يدري هل هو يتقن العمل أم لا يتقنه، فالامتحان ليس في مقام الإطاعة واختبار الإرادة لأن إرادته محرزة، وإنما الامتحان في مقام الأداء، هل هو متقن للعمل أم لا؟ فيقول له اكتب الدرس اليوم، لكي يعرف أنه متقن لأداء تقرير الدرس أم ليس بمتقن. فليس الامتحان اختبارا لإرادته بل اختبارا لإتقان أدائه، ولذلك فالفعل هنا فعل مطلوب والأمر هنا أمر حقيقي مولوي تعلق بالفعل بغرض معرفة الإتقان وحسن الأداء. فهنا يا إخوة سيكون الامتحان داعيا، لكن ليس داعيا لشنو؟ ليس داعيا لاستعمال الصيغة في معناها، بل داعيا لصدور الصيغة بداعي البعث والمحركية. فهو ليس داعيا لمجرد استعمال الصيغة في معناها كما يقول صاحب الكفاية، بل هذا النحو الثاني من الامتحان داع لأن يأمر عبده أمرا حقيقيا بالعمل كي يصل إلى هدفه من معرفة أن عبده متقن فصار الامتحان الثاني داعيا للأمر الحقيقي لا لمجرد استعمال الصيغة في معناها. فكيف تقول يا صاحب الكفاية بأن هذه المعاني من التهديد والامتحان والتمني دواع لاستعمال الصيغة في معناها، مع أن بعضها يحصل بأسبابه التكوينية كالتمني لا بالصيغة، وبعضها يترتب على النطق بالصيغة من دون حاجة لاستعمالها في معناها، وبعضها يترتب على صدور أمر حقيقي من المولى لا على مجرد استعمال الصيغة في معناها. فانهدم البنيان الذي بناه صاحب الكفاية عقودا من السنين، والحمد لله رب العالمين.